إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أهل السير وأصله عند الإمام البخاري رحمه الله، كما رواه الإمام البيهقي في دلائل النبوة، وورد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى نصارى نجران، جاء فيه: أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد، وإلى ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم فآذنوا بحرب والسلام. فاجتمع أهل الرأي منهم على أن يبعثوا وفدا حتى يأتيهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما أستمر بسرد الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. بعد أن فتح الله تعالى مكة على رسوله عليه الصلاة والسلام ودانت له الجزيرة العربية، ثم ذهب إلى قتال الروم فأحجموا عن قتاله. ما إن رجع بعد غزوة تبوك اللي كان فيها توجه لقتال الروم، ما إن رجع إلى المدينة حتى بدأت وفود العرب والقبائل العربية ترسل وفودها لتبايع على الإسلام، يعني خلص الجزيرة خضعت للإسلام كلها، وحتى الأعاجم صاروا يخافون من سطوة المسلمين. لكن الآن الحديث اللي معنا عن وفد من نصارى نجران، وهذا الوفد ليس كسائر الوفود، هذا وفد لم يأتي للمبايعة. كان النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث إليهم بكتاب يدعون فيه للإسلام وإلا الجزية، فهم ما أحبوا أن يتعجلوا بالجواب، فقالوا نرسل وفدا ليختبر النبي صلى الله عليه وسلم هل هو رسول ولا لا، وننظر في أمرنا. فهذا الوفد لم يأتي للمبايعة، إنما جاء ليتعرف على الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الكتاب اللي بعثه إليهم كان في سنة 9 للهجرة، والوفد كان بعد غزوة تبوك، من أجل هذا الربط بين الأحداث اللي ذكرناها سابقا. ونصارى نجران، وين تقع نجران؟ نجران موجودة، تقع جنوبي المملكة السعودية، يعني على حدود اليمن، قريبة من اليمن. فهذا الوفد لما جاءهم هذا كتاب النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام أو الجزية، ماذا فعلوا؟ ما استعجلوا، قالوا بدنا نبعث وفد من عقلائنا وأشرافنا نرسلهم وينظروا في حال النبي صلى الله عليه وسلم. شكلوا وفدا من 14 رجلا من أشرافهم، وفيهم مسؤولهم الأميرهم، وكان يمثل وفد يمثله رجلين: السيد وهو أمير نجران، والعاقب وكان ذا مشورتهم، رجل عنده عقل ويستشيرونه في كل الأمور. فهذا الوفد انطلق من نجران إلى المدينة، لماذا؟ ليقابل النبي صلى الله عليه وسلم. نتابع ماذا جرى في الحديث. يقول البيهقي، يقول: فخرج الوفد، انطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا عنهم ثياب السفر ولبسوا حللا لهم يجرونها من حبرة وأردية مكفوفة بالحرير وخواتيم الذهب. هذا الوفد 14 واحد لما وصلوا إلى المدينة ما أحبوا يستقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام ويقابلوه بثياب السفر، يكون فيها عرق، يكون فيها كذا، لبسوا أجمل ثيابهم، أجمل ثيابهم. بشوفها الثياب اللي لبسوها شو هي؟ حلل من حبر، يعني حلل يعني عبايات أو مشاله كلها مزينة مزخرفة مزينة، يجرونها يعني طويلة بتنجر على الأرض. وهذا مما نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام من باب الخيلاء، أنه إنسان يكون ثوبه بمشرطح على الأرض بجر خلفه، وهذا منهي عنه. وأردية مكفوفة بالحرير، والرداء يعني الدجاج اللي لابسينه مخيطة بالحرير، ولابسين بأيديهم خواتيم الذهب. وهذا المنظر كله منهي عنه في الإسلام، الرداء مجرورا يجرونه، والرداء مكفوف بمخيط بالحرير وخواتيم الذهب. ثم دخلوا المسجد، فلما دخلوا المسجد قاموا يصلون نحو المشرق. إذا لبسوا أجمل ثيابهم ودخلوا المسجد، لم يقابلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي في المسجد، النبي في المسجد ما أجوا سلموا عليه، دغري دخلوا المسجد. يبدو حان وقت صلاتهم، فبلشوا بصلاتهم هم، صلاة المسيح النصارى، واتجهوا مش نحو قبلة الكعبة، إلى المشرق قبلة النصارى. فقال صلى الله عليه وسلم دعوهم، إن كأن بعض الصحابة أراد أن يعترض، أنه كيف مسيح النصارى يفوت المسجد ويصلوا فيه صلاتهم الشركية ونحو قبلتهم نحن نسكت؟ فالنبي قال لهم دعوهم، خلوهم ما تحرك شوفهم. يقول الراوي ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه فلم يرد عليهم السلام، فأتوه وتصدوا لكلامه نهارا طويلا فلم يكلمهم. لما خلصوا صلاتهم جاءوا سلموا على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي ما رد السلام. فحولوا كل النهار عم بيحاولوا يكلموا النبي عليه الصلاة والسلام، بدنا نحكي، جايين نحن من اليمن حدود اليمن بدنا نحكي، انت بعثت لنا كتاب جايين نتناقش فيه. النبي ما كان يقبل يكلمهم عليه الصلاة والسلام، احتاروا في امرهم ماذا فعلوا. يقول الراوي فخرجوا فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وكانوا يعرفونهما، فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس. هن لما ما عرفوا شو سر ليش النبي ما عم بيكلمهم عليه الصلاة والسلام، بحثوا عن صديقين لهما، وهما عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. كان عثمان وعبد الرحمن يتاجروا معهم قبل زي الأيام الجاهلية، في تجارات بينهم، تجارات بالثياب وغيرها، فكانوا بيعرفوهم يعني في معرفة. فقالوا نجي مندور على عثمان وعبد الرحمن نسألهم يتدخلوا يعملوا واسطة حتى النبي يكلمنا نفهم شو القصة، ليش ما عم يحكي معنا. فوجدوهم قاعدين في مجلس فيه الأنصار والمهاجرين، مجلس كبير. فإجوا وصلوا لعند عثمان وعبد الرحمن، فقالوا يا عثمان ويا عبد الرحمن، إن نبيكم كتب إلينا كتابا فأقبلنا مجيبين له، فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامنا، وتصدينا لكلامه نهارا طويلا فأعيانا أن يكلمنا، فما الرأي منكما، أنعود أم نرجع؟ لما وصلوا لعثمان عبد الرحمن قالوا يا عم انصحونا، نحن إجانا كتاب من رسولكم، فجينا عم نحكي بدنا نناقش بالكتاب، جينا عم سلم لا ما رد علينا، وحاولنا نحكي معه ما قبل يكلمنا، فبتحبوا نرجع إلى النجران ولا بنرجع من عيد المحاولة مرة ثانية مع رسولكم؟ أنعود، نعود أي للكلام معه، ولا نرجع أي إلى بلادنا؟ يقول فقال لعلي رضي الله عنه وهو في المجلس يا أبا الحسن ما ترى في هؤلاء القوم. هلا عثمان وعبد الرحمن احتاروا في المسألة، وموجود في المجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالوا له يا أبا الحسن شو رأيك بقصة هؤلاء، ليش النبي أعرض عنهم عليه الصلاة والسلام؟ فقال لهم علي رضي الله عنهما، قال لعثمان وعبد الرحمن، قال أرى أن يضعوا عنهم ثيابهم وخواتيمهم ويلبسوا ثياب سفرهم ثم يعودون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له لما شاف منظرهم علي فهم السبب. قال له هات ثياب ما انا مناسب به. لما نجي عند ملك يلبسوا له احلى ثياب كل من هي عنها، جاءوا عند نبي عند رسول، قال له خلي له هات ثياب الفخفخه وثياب الشيطان ويرجعوا بثيابهم اللي عرقوا فيها وتعبوا فيها معلش، ويحاولوا مره ثانيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. نتابع الحديث يقول ففعل الوفد ذلك، فوضعوا عنهم حللهم وخواتيمهم ولبسوا ثياب السفر، ثم عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليهم فرد عليهم السلام وقال لهم والذي بعثني بالحق لقد جاءوني المرة الأولى وإن إبليس لمعهم. ظبطوا ثيابهم ثياب متواضعة وسلموا على النبي فرد عليهم السلام وبين لهم ليش ما سلم عليهم أول مرة. قالوا جئتوني أول مرة وإبليس معكم، يعني كل شيء نهى عنه الله أنتم لابسينه من ذهب، خواتيم الذهب منهي عنها، وتياب كلها فخفخة ورياء تجرونها في أزيالكم، وثياب الحرير للرجال كله منهي عنه، فمن شأنك ما رديت عليكم. يقول ثم دعاهم عليه الصلاة والسلام للإسلام فأبوا وقالوا كنا مسلمين قبلكم. النبي لما رد عليهم السلام أول شيء دعاهم للإسلام، فشو قالوا له؟ قالوا نحن أصلا مسلمين قبل ما أنت تجي. شو يقصدون نحن كنا مسلمين قبلكم؟ يعني قالوا نحن نتبع المسيح عليه السلام، المسيح رسول من عند الله فنحن نتبعه، فنحن مسلمين قبل ما أنت تكون رسول، نحن نتبع رسولا قبل ما أنت أصلا توجد، فليش تدعونا إلى دين غير ديننا؟ إذا أنت رسول هو رسول، نحن أن نتبع المسيح. فقال لهم عليه الصلاة والسلام يمنعكم من الإسلام ثلاث، يمنعكم من الإسلام ثلاث: عبادتكم الصليب وأكلكم الخنزير وزعمكم أن لله ولدا. قال لهم عليه الصلاة والسلام إذا أنتم تزعمون أنكم أتباع المسيح فيمنعكم، أنتم لستم من أتباع المسيح، هناك أشياء تفعلونها ليست من دين المسيح في شيء. أول شيء أنتم تعبدون الصليب وهذا لم يأتي به المسيح عليه السلام. الأمر الثاني أنتم تزعمون أن المسيح ابن الله وهذا لم يقله المسيح عليه السلام. الأمر الثالث أنتم تأكلون الخنزير وهذا ليس حلالا في دين المسيح. قالوا أنتم منكن على دين المسيح حتى تقولوا ليش تدعونا إلى دينك؟ نحن على دين المسيح، منكن على دين المسيح أصلا. يقول روي وكسر الجدال والحجاج بينه وبينهم والرسول يتلو عليهم القرآن ويقرع باطلهم بالحجة. استمر النقاش بينهم بين النبي عليه الصلاة والسلام والرسول يأتيهم بالقرآن والحجاج وهن عم بيجادلوا ما عم بيسلموا. يقول وكان مما قالوا، شوف من الجدل اللي جرى بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا مما قالوا قالوا ما لك تشتم صاحبنا وتقول إنه عبد الله. كان من الأشياء اللي جادلوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ليش أنت تحتقر المسيح عليه السلام وتقول عنه عبد الله بدل ما تعظمه تقول ابن الله، فاعتبروا هذه شتيمة في حق المسيح والتنزيل من قدره، تحقير لقدره. كيف تقول عنه عبد؟ كيف تقول عنه عبد وهو ابن الله؟ فماذا أجابهم عليه الصلاة والسلام؟ قال أجل، إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول العذراء. قال له نعم أنا أقول ذلك، أقول هو عبد لله، هو عبد. يقول تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، إن حتى المسيح لا يعترض ولا يستكبر أن يقول أنا عبد لله، وهو رسول من عند الله، وهو الكلمة اللي بعث بها الله تعالى جبريل إلى مريم فنفخ في جيب درعها حتى كان خلق المسيح بكلمة كن فكان، كلمة من الله، الله أمره كن فكان. فهنا غضبوا هذا الوفد، ما عجبهم هذا الجواب، فغضبوا وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت إنسانا قط خلق من غير أب؟ فإن كنت صادقا فأرنا مثله. قلنا نحن ما منسلم لك أن المسيح عبد، ما في ولا بشر. قل لو كان بشر أعطينا بس واحد من البشر خلق من غير أب، أعطينا بس إذا كنت صادقا، أعطينا بس بشري واحد خلق من غير أب حتى نؤمن لك. ما في ولا بشري، معناته وليس بشرا، هو ابن الله. هنا في المجلس إخوة الإسلام، فأنزل الله تعالى عليه هذه الآية، قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. بنفس المجلس أنزل الله عليه الآية، هذه الآية الكريمة، يقول تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. عم بيرد فيها على نصارى نجران، عم بيقولوا أنتم بتقولوا المسيح ابن الله بسبب أنه خلق من غير أب. طيب ما آدم خلق من غير أب ولا أم، وما أحد منكم يقول بأنه ابن الله، كلكم بتقولوا عبد لله. فإذا كان في واحد لأنه خلق من غير أب بيكون ابن، معناته آدم هو ابن الله، بس ما أحد يقول هذا. قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهو عبد لله ليس ابن لله عز وجل. هنا ماذا جرى؟ ما اقتنعوا طبعا بهالآية الكريمة. يقول الراوي: فلما لم تجدي معهم المجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة. إخوة الإسلام، الآن ما كل هذا اللي جرى في مجلس واحد نفس الجلسة، أن قعدوا عدة أيام في المدينة، فلما ناقشوا النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول بموضوع عيسى وقال لهم هو عبد لله فلم يرضوا وجاءهم بالآية لم يقبلوا، فهن عرض عليهم عليه الصلاة والسلام بأمر من الله المباهلة. يقول: فلما لم تجدي معهم المجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة بامتثالا لأمر الله تعالى. يقول تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. شو معنى الآية؟ لما انتهى الجدل بينه وبينهم الله تعالى وما اقتنعوا ودلوا عم بيجادلوا، فالله أوحى إليه هذه الآية الكريمة في أيام نجران، هنا موجودين في نفس الأيام، ما ضروا بنفس المجلس بس في نفس الأيام، أيام الزيارة. شو الآية تقول؟ الله تعالى يخاطب رسوله عليه الصلاة والسلام، بيقول: فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. إن أعطيناك نحن الحق في موضوع عيسى بن مريم أنه عبد لله ورسول وكلمة الله، فإذا إسا عم بيجادلوك نصارى نجران الوفد إساهن عم يجادلوك وما عم يقتنعوا بالحق، فأعرض عليهم هذا العرض. شو العرض؟ قال لهم: بيجي أنا بكرة بالصبح، بيجي أنا وأولادي ونسائي، وأنتم تأتون بأنفسكم وأولادكم ونسائكم ونقف في مكان واحد، وأنا أقول يا رب أنا أقول بأن المسيح عبد لله وأنتم تقولوا ابن الله، فأنا وأنتم ندعو الله: اللهم أهلك الكاذب منا والعنه لعنا كبيرا. أنا وأنتم كل واحد يعطي حجة دعوة، وأنا وأنتم ندعو على الكاذب منا، فأنا جاهز غدا للمباهلة. اسم المباهلة شين؟ المباهلة يعني الملاعنة، يعني أنا وأنتم نجتمع في صعيد واحد وندعو الله أن يلعن الكذاب منا. أنا أقول المسيح عبد الله أنتم تكونوا ابن الله، منقول يا رب أنا وأنتم تدعون دعاء واحد: أهلك ولعن الكذاب منا. هذا النبي أعطاهم هالعرض عشان اليوم الثاني، أنه بكرة استعدوا للمباهلة. يقول الراوي: فلما كان الغد أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين مشتملا عليهما في خميل له، خلف ظهره تمشي فاطمة، عند ظهره تمشي فاطمة للملعنة. في اليوم الثاني النبي عليه الصلاة والسلام جاء معه الحسن والحسين، يعني في خميل الله، يعني كأنه داخلين بالعبيد تاعته، وفاطمة تمشي من خلفهما، والنبي جاء بدو يلاعن وفد نجران ناطرهم متفقين على ساعة معينة بدون يجوا فيها تكون الملاعنة أمام الناس. فهنا يقول الراوي فأتمروا فيما بينهم، فقال العاقب للسيد، قال له لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا من بعدها. هذا صاحب العقل عندهم اسمه العاقب، لما تشاوروا بالليل فعم بيقول له للسيد أمير القوم، قال له إياك تلاعن، إياك تلاعنه، لأن نحن نشك أنه نبي، إنما قطي المسألة نحن نشك أنه نبي، فلذلك إذا لعناه وقلنا اللهم لعن الكذاب منا، وكان فعلا النبي بيقول له ما بقى نفلح لا نحن ولا أولادنا، فخلينا مستورين على السترة، شوف شو بده. ففي اليوم الثاني جاءوا ورفضوا الملاعنة وكلموا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لهم قد رضينا بما تحكم علينا. شو تحكم علينا؟ أنت قلت لنا الإسلام، إذا أبينا الجزية جاهزين، ما بدنا الإسلام وما بدنا الملاعنة، احكم علينا بما شئت. فحكم عليهم صلى الله عليه وسلم بألفي حلة، ألفين ثوب يؤدونها ألف صفر وألف رجب. فقالوا يا رسول الله ابعث، قالوا يا أبا القاسم ابعث معنا رجلا أمينا حتى نعطيه هذا المال، مال الصلح، بعتنا واحد أمين من أصحابك نعطيه مال الصلح، يعني ألفين ثوب. فقال صلى الله عليه وسلم لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين، بدي بكرة بختاركم واحد من أصحابي أمين. في اليوم الثاني طبعا ما بنفس المجلس اختار النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل الصحابة صاروا يتمنوا يكونوا هن هذا الرجل. ليش؟ لأن الرسول وصفه بالأمانة. ففي اليوم الثاني قال عليه الصلاة والسلام قم يا أبا عبيدة بن الجراح، فقام أبو عبيدة وأرسله معهم، فلما قام قال صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، بدي أختصر قدر الإمكان. الفائدة الأولى أنه بتقول يا أخي الإسلام، طيب الإسلام يعرض على النصارى نجران إما الإسلام إما الجزية إما القتال، طيب ليش ما يتركهم دينهم ما دام نحن نقول لا إكراه في الدين؟ نعم نقول لا إكراه في الدين، الإسلام لا يجبر النصارى على الإسلام ولا اليهود ولا غيرهم، ولكن هذه البلاد صارت لبلاد الإسلام، نجران داخل حدود الجزيرة العربية، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم تكون دلوا على النصرانية خليكم، بس حتى يثبت أنه أنتم خاضعين لدولة الإسلام، ومنكم عاملين دولة لوحدكم دولة مستقلة، فبتدفعوا ضريبة للدولة الإسلامية حتى يثبت ولاؤكم للدولة أنه أنتم خاضعين للدولة، منكم خارجين عن حكم الدولة الإسلامية. هذا مفهوم الجزية في الإسلام، أنه إثبات خضوعهم لدولة الإسلام. الأمر الثاني، إذا كان ما معهم مالين أقول كانوا فقراء تسقط عنهم الجزية. بتقول طيب نحن اليوم في شرعة حقوق الإنسان اليوم ما في الدول تختار تقرر مصيرها، هدولة مثلا هذه الدولة بدها تعمل مثل 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 مسيحية مسيحية، ما في أحد بيفرض على الثاني شيء، هكذا اليوم قانون الغرب قانون حقوق الإنسان، ليش أنتم المسلمين تفرضون علينا المال إذا ما بدنا نسلم؟ منقول ليت الغرب عملنا كما عملناهم، كما عمل الرسول النصارى نجران عليه الصلاة والسلام. يا ريت الغرب يقلنا يا أخي أنتوا دول إسلامية، أنتوا دول إسلامية ما بتكون تدخلوا في ديننا، وما دينه مسيحي أصلا للإلحاد، ما بتكون تصيروا من سلنا ملحدين دفعوا مصاري. ما عملونا هكذا، هم يدفعون الحكام العرب مصاري ملايين، أمريكا تفرض على حكام خاصة حكام الخليج ملايين، في مرة طلبوا بليون دولار من حكام المملكة، ومقابل هذا ما يتركون المسلمين على دينهم، يأتون إلى الحكام وإلى الأمراء وإلى المسؤولين انه اول شيء بتكون تغيروا المناهج الدراسيه تسمحوا بالمثليه الجنسيه وزواج الشاب بالشاب واللواط وزواج البنت بالبنت، وتغيروا الدين وتغيروا المناهج التعليم. والايات في القران كثير من ايات ممنوع ذكرها. اذا انفرضوا علينا اضعاف الجزيه وغيروا يريدون يغيروا معالم ديننا، وحتى اذا طلع بعض الدعاه والشباب المؤمن الملتزم يضطهدونهم. فنقول ما تتكلموا عن حقوق الإنسان وهالكلام كله هذا كلام نظري، الواقع غير ذلك. ليتهم عاملون كما عامل النبي نصارى نجران عليه الصلاة والسلام. هذه الفائدة الأولى يا إسلام. الفائدة الثانية، لما النبي أدعاهم الإسلام ونحن كنا على دين المسيح، قالوا أنتم منكم على دين المسيح؟ لا شك دين الأنبياء كلهم ياخذ الإسلام هو التوحيد لله عز وجل، دين الإسلام. يقول تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كل الأنبياء كانوا مسلمين. شو معنى كانوا مسلمين؟ بمعنى كانوا يعبدون الله وحده، الإسلام بالمعنى العام. لكن لو كان هؤلاء نصارى نجران كانوا فعلا موحدين، ما كانوا يعبدون المسيح ولا يكون هو ابن الله، ما كان يقبل منهم إلا أن يدخلوا في دين الإسلام اللي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، الدين الخاص، الإسلام بمعنى الخاص، وهو اتباع شريعته مع توحيد الله عز وجل. هذا الإسلام بمعنى الخاص. لو جاء المسيح الآن، لو النصارى نجران قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام نحن من أتباع المسيح، لو كنتم من أتباع المسيح عليكم أن تتبعوني. لماذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح رواه مسلم، يقول: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. بعد بعثته عليه الصلاة والسلام نسخت الشرائع السابقة، نسخت. يقول صلى الله عليه وسلم: والله لو كان موسى حيا بين أظهرنا ما حل له إلا أن يتبعني. النبي بعد بعثته ما بقى في إلا الكل يتبعه، ما يسمع. حتى لو بعث موسى من جديد بده يكون تبعا لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. إذا لما ينزل عيسى في آخر الزمان إلى الأرض، لما ينزل ماذا يفعل؟ يصلي خلف إمام المسلمين. لماذا يصلي خلفه؟ ليبين للنصارى بأنه تابع لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. قال: لو كان موسى بين أظهرنا ما حل له إلا أن يتبعني. هذه الفائدة الثانية يا إسلام. الفائدة الثالثة أن النصارى ما كانوا واثقين من دينهم ولا من عقيدتهم. طيب ما دام أنتم متأكدين أنه عيسى ابن الله، ليش لما دعاكم رسول للمباهلة ما وافقتوا؟ ليش ما وافقتوا؟ بتقول قد يكون نبي. لو كان نبي بس أنه عم يدعيكم إلى المباهلة في أمر أنتم تعتقدون صحته، تقولوا عيسى ابن الله، هو قالكم تعوا بهلوني على المسألة، رفضوا، معناته ما كانوا متأكدين من دينهم يا أخي الإسلام. وتأكدوا أن كل المسيحيين اليوم في الأرض واليهود وغيرهم من واثقين من صحة التوراة والإنجيل. يقول تعالى: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. هم في شك من دينهم، من توراتهم، من إنجيلهم. لذلك كثير منهم لا يلتزم أحكام دينهم لأنهم متأكدين. لذلك طيب لماذا إذا منهم متأكدين ليش ما التزموا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن كثير منهم عنده مصالح ما بيتركه. هذا اللي صار رئيس وصار زعيم وصار مسؤول، بقول لك هلا انا بدي اصير مسلم مثلي مثل اي واحد وبترك هالمنصب. ومنهم كان ياخذ اموال من النصارى بحجه كذا وكذا، بيعبي مال، لك بترك هالاموال. يقول تعالى: يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيله. هالفائده الثالثه، الفائده الرابعه والاخيره. طيب النبي دعاهم للمباهله عليه الصلاة والسلام، هل يجوز لغير النبي يدعو المباهلة؟ نعم يا إسلام يجوز. بس المباهلة متى تكون؟ مباهلة أول شيء تكون في أمر شرعي، أمر شرعي. ما إنسان والله اختلف مع أخوه من شان شقفة أرض بلو تعالى وياك نتباهل نلعن الكاذب منه، ما بيصير. المباهلة تكون في الأمور الشرعية لإظهار الحق، لإظهار شريعة الصدق، مش لأمور الدنيا. بعدين المباهلة متى تكون؟ تكون بعد الجدال، بعد المناظرة وإقامة الحجة. إذا أظهروا العناد يدعوهم إلى المباهلة. والمباهلة كما ذكرت ليست خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، كثير من السلف الصالح دعوا للمباهلة. ابن مسعود دعا للمباهلة، وابن القيم رحمة الله عليه كمان دعا للمباهلة. في اللي خالفوا في مسألة أسماء وصفات قالوا أنا أباهلكم أمام الناس. فإذا المباهلة جائزة في ديننا لغير النبي، ولكن مخصوصة بأمور إظهار الدين وإظهار الشرع وإظهار الحق. بتقول شو سمرت يعني؟ بس نحن افترض أن الناس باهلوا بعضهم بعضا، كيف سيظهر الحق؟ جادلناهم ما اقتنعوا. طيب المباهلة كيف تظهر الحق؟ المباهلة يا أخي الإسلام الله تعالى يعجل فيها بالعقاب، يعجل فيها. لذلك في الحديث رواه البخاري ماذا يقول فيه صلى الله عليه وسلم؟ يقول والله لو خرجوا، يقول لو خرجوا النصارى نجران، لو خرجوا للمباهلة، يقول صلى الله عليه وسلم والله لو خرجوا لرجعوا ولم يجدوا أهلا ولا مالا. يقول صلى الله عليه وسلم لو أهل نصارى نجران هذا الوفد وافقني على المباهلة وباهلوا اللهم العن كاذب منا، يقول لرجعوا إلى نجران وأولادهم قد ماتوا وبلادهم قد احترقت، لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. فالله في المباهلة يعجل بالجواب إظهارا للحق. نسأل الله أن يثبتنا على دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم انصر أهلنا في فلسطين، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، آثرهم ولا تؤثر عليهم، اللهم ثبت الفتح لإخواننا في الشام، اللهم ثبت الفتح على إخواننا في الشام وأيدهم بمدد من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.